قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: باب الأذان. إذن عقد هذا الباب للكلام على الأذان. الأذان في كلام العرب هو الإعلام، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله. أما في الاصطلاح، اصطلاح الفقهاء أو نقول في الشرع، هو النداء للصلاة، النداء للصلاة. سبقا تناقشنا هل الأذان لأجل الإعلام بدخول الوقت أو لأداء الصلاة، وعرفنا أن الأقرب والله أعلم هو لأداء الصلاة، لأن الصلاة حتى لو خرج وقتها يشرع الأذان لها. قال: عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا وثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نودي بالصلاة، الحديث، وقال: فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر، ولم يقل من قبل، والباقي مثله سواء. وفي رواية لمسلم: ما يدري، وقال البخاري: لا يدري، بدل إن يدري، وإن بكسر الهمزة للنفي، وقال ابن عبد البر: الوجه حتى يظل الرجل أن يدري بفتح أن الناصبه بالضاد المكسورة، حتى يظل الرجل أن يدري. الحديث الأول عن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. إذا هنا ظرفية شرطية غير جازمة. إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة، النداء للصلاة هو الأذان المعروف، يؤخذ من قوله: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. والله أعلم أن طرد الشيطان خاص بالنداء الشرعي. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، إذن هو خاص والله أعلم بالنداء الشرعي. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الأذان مطلقا يطرد الشيطان ولو لم يؤذن في الوقت، فيرى أن مشروعية أن الأذان لطرد شياطين الجن. وقد يستدل لذلك بحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، لكن الحديث لا يصح. فليظهر الله أعلم أن النداء الذي يطرد الشيطان هو النداء الشرعي الذي ينادى له في الصلوات. فإذا أذن للظهر هذا مظنة طرد الشيطان حين أذان الظهر، إذا أذن للعصر هذا مظنة طرد الشيطان إذا أذن للعصر، وهكذا. إذا نودي للصلاة، الذي ينادي هو المؤذن للصلاة، أي الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس، وكذلك الجمعة. عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. أدبر الشيطان، وأيضا أخذ منه فائدة بعض العلم أشار إليها شيخ الإسلام وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يكره للشخص أن يقوم حينما يبدأ المؤذن بالأذان، يكره للشخص أن يقوم حينما يسمع المؤذن بالأذان حتى لا يتشبه بالشيطان، والأولى أن ينتظر حتى يفرغ من الأذان، هذا الأولى. لكن لو قام في أثناء الأذان الظاهر والله أعلم أنه لا يدخل في باب التشبه، لأن الشيطان يفر أول ما يسمع الأذان، وهذا قام في أثناء الأذان. لكن الأولى أن يفرغ، أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الأذان ثم ينصرف. قد يقول قائل إذا كان داخل المسجد، أقول إذا كان داخل المسجد وخرج لحاجة فالحكم جائز. أما قول أبي هريرة رضي الله تعالى فقد عصى أبا القاسم للرجل الذي خرج المسجد بعد الأذان، هذا يحمل على شخص خرج رغبة في الجماعة، أما من خرج ليصلي في مسجد آخر فلا يدخل في هذا الحكم والله أعلم. قال أدبر الشيطان، أدبر أي أعطى دبره وظهره، وهذا يدل أيضا على أن الشيطان له جسم وهيئة. وقول الشيطان، كلمة الشيطان هنا ال، هل ال هنا للجنس أي كل شيطان؟ هذا هو الظاهر والله أعلم، فتكون هنا ال جنسية أي للجنس أي لكل شيطان، والمقصود به هنا شياطين الجن. وقيل أن ال هنا للعهد أي الشيطان المعهود وهو إبليس. إذا أدبر إذا نودي للشيطان، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. قال وله ضراط، الضراط معروف هو الريح الذي يخرج من الدبر وله صوت، هذا الضراط. وإذا لم يكن له صوت فهو فساء، وإن الله إن الله لا يستحي من الحق. وله ضراط، قال حتى لا يسمع التأذين. قد يفهم منه قول حتى لا يسمع التأذين أي ليشتغل بهذا الصوت أو بسماع صوت ضراطي وانشغاله بالضراط عن سماع التأذين، هذا الذي قد يتبادر إلى معنى الحديث. يعني كأن قوله حتى لا يسمع التأذين أي هذه للتعليل، أي لتعليل سبب الضراط. وقيل أن هذا من باب الاستهزاء، كحال السفهاء والجهال إذا استهزأوا بشيء ضرطوا. وقيل أن هذا الضراط يخرج من الشيطان من غير إرادة بسبب خوفه وما يصيبه أثناء سماع التأذين. وفيه فضيلة للأذان وأنه يطرد الشيطان. قال فإذا قضي النداء، بكسر النون ولك أن تضمها، أن تضمها النداء. فإذا قضي النداء أي إذا فرغ المؤذن من التأذين، قال أقبل أي رجع مرة ثانية. ما مدى بعده، ما مدى إبعاد الشيطان؟ في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال حتى يكون مكان الروحاء، حتى يكون مكان الروحاء، والروحاء على طريق المدينة جدة القديم، يعني قرابة عن المدينة أكثر من 80 كيلو. إذن هذا يدل على أنه يذهب بعيدا جدا. وقد جعل الله عز وجل للشياطين من السرعة ما لم يجعله لغيرهم. قال أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، إذا ثوب أي أقيمت الصلاة، وفيه مشروعية الأذان والإقامة لكل صلاة. حتى إذا ثوب بالصلاة أي أقيم، والتثويب هنا أي ثاب أي عاد المؤذن مرة ثانية. التثويب هنا سمي قال ثوب لأنه أعاد النداء مرة ثانية. إذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة أدبر أيضا حتى لا يسمع التأذين. قال حتى إذا قضي التثويب أي إذا أقيم فرغ المؤذن من الإقامة أقبل حتى يخطر، بكسر الطاء ولك أن تضمها، أي يحول بين الشخص وبين قلبه يوسوس له، بين المرء ونفسه أي يوسوس له في صلاته. وفيه حرص الشيطان على أن يسلب المصلي روح الصلاة وهو الخشوع. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم أن الشخص ليس له من صلاته إلا ما عقل بالإجماع، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الشخص إذا صلى صلاة ما يكتب له، حتى قال إلا عشرها، إلا عشر الصلاة بسبب أي شيء؟ بسبب كثرة الوساوس والخواطر التي تقع على النفس. ومن العجب أنك تجدنا نعلم عداوة الشيطان وأنه يريد أن يسلبنا خشوع الخشوع في الصلاة، ومع ذلك ينال نصيبه منا، فمستقل ومستكثر، فلا بد أن نجاهد أنفسنا في هذا الباب. فيقول له، أي يقول له في نفسه، أذكر كذا واذكر كذا، أي يذكره في أشياء، وهذه الأشياء ليس لها قدر غالبا، بمجرد أن يفرغ الواحد منا صلاته يقول السلام عليكم ورحمة الله تنتهي. إذن هي ليس لها حقيقة وليس هناك حاجة، لكن أراد الشيطان أن يسلب المصلي روح الصلاة ولب الصلاة حتى لا يثاب عليها. حينما لم يتيسر أن يمنعه من حضور لصلاة الجماعة، لم يتيسر له أن يجعله يترك الصلاة، أراد أن ينال نصيبه منه ولو بأن يسلبه أجر بعض ثواب الصلاة. اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، الأشياء التي كان ناسيها. يذكر في هذا الباب قصة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أن رجلا أتاه قال نسيت، دفنت مالا لي، تعلم في السابق يخفون أموالهم بالدفن، دفنت مالا لي ثم نسيت مكانه. قال اجتهد، قم من الليل واجتهد على أن تحفظ صلاتك وأن تخشى فيها وأن تقبل على ربك، ثم أخبرني بعد ذلك ما الذي حصل. فلما دخل في صلاته أقبل على صلاته ذكر مكان المال المدفون، فأتى إليه فأخبره بالقصة. وهذا قلنا هذا من فقه أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أخذه من هذا الحديث. قال واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، من قبل هنا تلاحظون قبل هنا ظرف مضموم مبني على الضم، قبل وبعد الأصل أنها ظروف ترفق أو تجر بمن، وإذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى أيضا نونت، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، أي قبلا. وإذا قطعت من الإضافة لفظا ونويت الإضافة فتبنى على الضم، هنا من قبل، لله الأمر من قبل ومن بعد، فتكون مبنية على الضم. قال حتى يظل، يظل هنا بالفتح، تكون من الأفعال الناقصة من أخوات كان، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، أي حتى يظل الرجل، وذكر الرجل هنا من باب الأغلب، وإلا كذلك المرأة الحكم واحد، أو من باب التمثيل والله أعلم، لأن الرجل هو الذي يخاطب غالبا. إن يدري هنا إن نافية، أي ما يدري كم صلى، ما يدري كم صلى، وهذا إذا غلبت عليه الوساوس، فالوساوس قد تغلب على الصلاة. وفيه أن الخشوع ليس شرطا في صحة الصلاة، بعض العلم ينقل الإجماع على ذلك، والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، بعض المتعبد يجعلونه شرطا، ومن لم يخشى في صلاته يجيبون عليه الإعادة. وفيه صحة الصلاة وإن كثر السهو وانشغال الخاطر بها، في رواية للبخاري ومسلم، فحتى يظل يدري كم صلى أثلاثا أم أربعة، أثلاثا أم أربعة، فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. إذن أيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن شك في صلاته وسهى فيها أن يسجد للسهو، يأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك. قال: وعن همام عن أبي هريرة. مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نودي بالصلاة، الحديث، إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي، قال: فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب، أي بالصلاة أدبر، ولم يقل من قبل، أي حتى يظل الرجل يذكر كذا ويذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، يقول يعني هنا ما ذكر لفظ من قبل. قال: والباقي مثله. إذن هذه رواية أخرى للحديث السابق. قال: وفي رواية لمسلم: ما يدري. إذن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذكر أكثر من رواية ليبين لنا أن قوله حتى يظل الرجل إن يدري، أن إن هنا نافية وليست أن الناصبة التي تنصب الفعل المضارع. قال: وفي رواية لمسلم: ما يدري، أي بدل إن يدري أي ما يدري. إذن هذا مما يدل على أن أن هنا على إن، إن هنا نافية. وقال: وقال البخاري: لا يدري بدل إن يدري، وهنا لا أيضا هنا نافية. قال: بدل إن يدري. قال: وإن بكسر الهمزة للنفي، أي المقصود بها النفي. وقال ابن عبد البر في التمهيد: الوجه، والظاهر أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذكره بمعناه، الوجه حتى يظل الرجل أن يدري، بفتح أن الناصبة بالضاد المكسورة، حتى يظل هنا أي من الضلال، فتكون هنا يظل تامة وليست ناقصة، حتى يظل الرجل السابقة تكون من أخوات كان، وهنا لا يريدها تامة وليست ناقصة، حتى يظل الرجل، أي يظل الرجل في صلاته ويسهو. قال: أن يدري، يكون هنا تكون أن هنا ناصبة تنصب الفعل المضارع أن يدري، وتقدير وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فيكون تقدير كلام حتى يظل الرجل بعدم درايته بصلاته، بعدم درايته بصلاته. وأكثر الروايات، وهذا هو المشهور والله أعلم، أن إن هنا مكسورة نافية وليست مصدرية كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال: وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعن سالم عن أبيه. مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بلالا، بلال هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذن له في المدينة، يؤذن بليل، يؤذن بليل أي يؤذن لصلاة الفجر بليل، يؤذن لصلاة الفجر بليل، أي يؤذن قبل صلاة الفجر بليل. قال: فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا. هنا الأمر هل هو أمر إيجاب؟ لا، أمر إرشاد وجواز، فكلوا واشربوا. وقد يقال أن الأمر هنا الاستحباب في حق الصائم، فيستحب له أن يؤخر السحور ويأكل شيئا يسيرا قبل الفجر. فكلوا واشربوا، إذا نستفيد فائدة، وهنا ليس كل أمر يدل على الوجوب، قد يكون يدل على الإباحة والجواز، وقد يكون يدل على الاستحباب، لكن قال الأصل في الأمر الوجوب، هذا هو الأصل. سم؟ فكلوا واشربوا، الأكل والشرب من الأمور المباحة وليس تعبدا. إن قلنا أن المقصود به السحور هنا لشخص تسحر، تأخير السحور نقول هنا الاستحباب، فيحتمل الاستحباب. قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي إلى غاية أذان ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم قيل إن اسمه عمرو بن قيس ابن قيس، وقيل غير ذلك، وفيه جواز نسبة الرجل إلى أمه، نسبة الرجل إلى أمه إذا كان لا يتأثر بذلك ولا يتضرر. وفيه جواز أن يتخذ في المسجد مؤذنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين في مسجده، وبعض العلم يرى جواز أن يتخذ أكثر من مؤذنين، قالوا إذا جاز أن يتخذ مؤذنان جاز أكثر من ذلك، لأن الأصل أن الحاجة بواحد، فإذا جاز الزيادة على واحد جازت الزيادة على اثنين، وإن كان بعض العلم يرى أن المستحب أن يكتفي باثنين فقط، لكن إذا وجد أكثر من مؤذن فالأمر على الإباحة. وفيه أذان الأعمى، جواز أذان الأعمى من غير كراهة إذا كان عنده من يعلمه بدخول الوقت، سواء بوقت الصبح أو غيره. فلذلك في الرواية الأخرى وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن جواز اتخاذ المؤذن الأعمى من غير كراهة، فإذا جاز أذانه أيضا جازت إمامته، وخلاف أهل العلم في إمامة الأعمى أيهم أفضل، هل أن يكون الإمام أعمى أو بصير، هذا مع إذا اتفقوا في الصفات. بعض العلم فضل الأعمى، قال لأنه أقرب للخشوع بخلاف المبصر. إذن بعض العلم يرى تفضيل إمامة الأعمى مع الاستواء، وبعض العلم فضل البصير، قال لأن الأعمى ما ظنت من عدم التحرز التام من النجاسات بسبب العمى بخلاف المبصر. وليظهر الله أعلم أن المسألة لا تعطى حكما عاما، إنما ينظر في القرائن، فربما يكون في بعض الأحيان الأعمى أولى من المبصر مع اتفاق مع التساوي في الصفات الشرعية، وربما يكون المبصر أولى، فلكل مسألة تعطى حكما خاصا والله أعلم، ولا يعطى حكم عام. وفيه عناية الإسلام بالمكفوفين، تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أعطى هذا الأعمى ولاية الأذان، بل جعله أميرا على المدينة نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم. إذن العناية بالمكفوفين والاهتمام بهم. وفي أيضا منه فائدة وجوب الانتفاع بكل الموجودين، وإن كان عندهم شيء من الخلل أو التقصير أو القصور، فكل ينتفع به على حسبه. قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: وعن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قالت: ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. وعن عبيد الله، هذا السند كما مر بنا يرويه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت عائشة: ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. قدر ما ينزل هذا بلال، ويرقى هذا ابن أم مكتوم، وفيه مشروعية تبليغ الأذان والصعود إلى مكان عالي أثناء الأذان. وفيه أيضا يستدل به على مشروعية مكبرات الصوت اللي استجدت الآن، إذا كان يشرع للمؤذن أن يرفع أن يعتلي مكانا عاليا لأجل تبليغ الصوت، فإذا فمكبر الصوت يبلغ الآن أكثر من تبليغ من صعد على سطح المسجد. يدل على مشروعية استخدام مكبرة الصوت، لأنه إذا كان يصعد على سطح المسجد لأجل أن يرتفع فيسمع صوته، مكبرة الصوت أيضا تبلغ ويعلو صوت المؤذن أكثر من الشخص الذي إذا صعد على المنار أو صعد على السطح. وفيه جواز الصعود على السطوح، ولا يجب أن يستأذن من حول البيت، فهذا أمر متكرر، فإذا كان هناك عمال يعملون على سطوح أو على غير ذلك يقال لأهل البيت: تحرزوا منهم، ولا يمنع الناس أن يعلوا أن يقوموا على سطوحهم أو نحو ذلك. الناس قد يحتاجوا إلى أن يصعد عامل للسطح أو يصعد عامل للخزان أو غير ذلك، والأصل الجواز، ويجب على الناس أن يتحرزوا عن مثل هذه الأشياء. بعض أهل العلم أعل هذه الزيادة وقال أنها زيادة شاذة، وسبب العلال هو من جهة المعنى. كيف من جهة المعنى؟ قالت: ولا أعلم إلا أن إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا، يعني هذه مسافة قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما يسمر بنا أخبر أنه لأجل أي شيء؟ لأجل الأكل والشرب، الأكل والشرب، ومن أراد أن يأكل ويشرب لا يكفي هذا القدر، قدر ما يصعد هذا وينزل هذا كم سيأخذ؟ يأخذ دقيقة أو دقيقتين، لكن يوجه هذا والله أعلم. قل: ولا أعلم إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. أن بلالا رضي الله تعالى عنه يصعد ويؤذن قبل طلوع الفجر الكاذب أو مع طلوع الفجر الكاذب، ثم يجلس يرقب الصبح، فإذا رأى تبشير الصبح أو نحو من ذلك أخبر ابن أم مكتوم وقال له: أصبحت، فصعد فأذن، فتكون هناك فترة تكفي للأكل والشرب والله أعلم. ولا شك أن العلال بمثل هذه الأشياء ليس بحسن، فهنا يوجه الحديث بهذا التوجيه الذي ذكرته والله أعلم.
مقدار 60 آية يا شيخ بين الأذانين.
مقدار 60 آية بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وإقامة الصلاة، يعني فرغ ثم أقيمت الصلاة قدر ذلك. الحديث والرواية السابقة فيها مسألتان أو فيهما مسألتان. المسألة الأولى استحباب أذان الأذان الأول لصلاة الفجر، يؤذن قبل طلوع الفجر ثم يؤذن بعد طلوع الفجر، وهذا كما في هذا الحديث حديث عائشة وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أذان بلال أحدكم سحورة فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. إذن أيضا في حديث مسعود أن بلال يؤذن قبل طلوع الفجر، إذن هذا يدل على مشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر. إذن هنا كما تلاحظون ثلاثة أحاديث كلها في الصحيحين تدل على أي شيء؟ على مشروعية الأذان الأول لصلاة الفجر، فيؤذن قبل طلوع الفجر ثم إذا طلع الفجر أذن المؤذن الثاني
في جميع الأوقات
ساعات للثانية. يا أبا صالح أنت الخروقات كثيرة اليوم يا أبا صالح.
عشان ما أتنى الأمر لا أذن من عندي شغل أمشي.
الله يكسم أجل
لن نستفيد يعني.
سم إن شاء الله سم آمين سم. الأمر الثاني، هل الأذان الأول يشرع في السنة كلها أو خاص في رمضان أو خاص في غير رمضان؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا يشرع في رمضان، يقول لأجل أي شيء؟ لأنه قد يشوش على الناس ويمسكون، يعني إذا سمعوا الأذان أمسكوا، لكن لا شك أن هذا يعارض السنة الثابتة. وفي نفس الوقت أيضا يقال إذا عرفوا أنه يؤذن مؤذن أول ويؤذن المؤذن الثاني زال الأمر الإشكال. جمهور أهل العلم يرون مشروعية الأذان في السنة كلها، أي الأذان الأول للفجر يؤذن الفجر أول ثم يؤذن ثاني في السنة كلها، وهذا رأي الشافعية والمالكية والحنابلة، ويستدلون بالأدلة التي مرت بنا، يعني حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن يرون المشروعية. ذهب بعض المالكية إلى أن الأذان الأول لا يشرع إلا في رمضان، الأذان الأول لا يستحب إلا في رمضان فقط، يستدلون بهذه الأحاديث كما تلاحظون هذه الأحاديث فيها أن الأذان لأجل أي شيء؟ لأجل الأكل والشرب. لكن وردت أحاديث أخرى غير ما ذكرت تدل أن بلال رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا في لعلكم في أول الإسلام، كان يصعد على بيت امرأة من الأنصار عالي، فإذا ينتظر فإذا رأى الفجر أذن، فليظهر من جهة النظر. القول بأنه يستحب في رمضان من جهة الأدلة قد يكون أقوى، لكن كما قلت لكم رأي الجمهور قد يكون هو الأولى والله أعلم. وإلا أكثر الحديث كما تلاحظون كأنها تخص في شيء في رمضان. أيضا هم يعللون، يعني الجمهور يقولون لو أذن أذان الأول فقط الأذان المعتاد الثاني فقط عند طلوع الفجر، فالناس ربما الشخص يتأخر عن الصلاة أو يفوته الصلاة أو يفوت أول وقت، فهذا من باب التنبيه لأن الناس ينامون. وعلى كل حال الجمهور على مشروعية الأذان الأول للصبح قبل طلوع الفجر في العام كله، ما خالف في ذلك إلا بعض المالكية قالوا فقط في رمضان. الأحناف أصلا لا يرون مشروعية الأذان الأول، لا يرون مشروعية الأذان الأول، اللهم أبو يوسف من الأحناف خالفهم، كان يرى عدم مشروعية الأذان الأول ثم رجع إلى رأي الجمهور فيرى مشروعية الأذان الأول يعني مطلقا. فليظهر لي أن رأي الجمهور هو الأولى والله أعلم. قال
بالنسبة للصيام
نعم،
هل تقول واشربوا هل فيه نص على رمضان ما يرده على ملك؟
يعني بعضها قد يفهم منه ذلك، مثل نعم قال قول مثلا لا يملأن مثلا أذان بلال، قد يفهم منها أنها خاصة برمضان خطاب للأمة كلها، والأصل يعني أن الناس لا يصومون كل يوم، لكن لم يقول مثلا يخاطب الأمة عموما، يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عموما كلوا واشربوا، قد يفهم منها أنه في رمضان. وإلا كما ذكرت يعني ليس في الأحاديث فيما أذكر النص أن هذا الأذان كان في رمضان، ولعل هذا أيضا من أدلة الجمهور يرى أن هذه نصوص أو مطلقة غير مقيدة في رمضان. قال وللنسائي من حديث أنيسة أحسنت ولابن حبان من حديثها إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قال ولابن حبان من حديثها من حديث عائشة إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. إذن في هذه الرواية رواية ابن حبان تختلف عن التي قبلها، في الرواية السابقة اللي يؤذن بليل هو بلال، وهنا يقول ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، حتى يؤذن بلال. إذن في هذه الرواية عكس الروايات التي في الصحيحين أن بلال هو الذي يؤذن بليل وأن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن بعد طلوع الفجر. قال وللنسائي وأيضا عند الإمام أحمد من حديث أنيسة بنت خبيب ورواته ثقات إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، إذن يؤذن بليل كرواية ابن حبان، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا، إذن يؤذن على طلوع الفجر. قال ابن عبد البر إن المحفوظ والصواب الأول، الصواب الأول أي رواية الصحيحين أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فالأذان الأول في الصبح قبل طلوع الفجر لبلال، والآن الثاني بعد طلوع الفجر لابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن هنا أتى الترجيح. قال عبد المحفوظ إذن يفهم من كلام عبد البر أن حديث أنيسة ليس محفوظا، فإذا كان محفوظا فيكون شاذا وإن كانت الرواية وإن كان الرواة ثقات. وقال ابن خزيمة يجوز أن تكون بينهما نوب، وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما. إذن الجمع بين هذه الروايات، فريق يرى الترجيح، فريق يرى الترجيح فيرجح رواية الصحيحين أن الذي يؤذن بليل هو بلال، ولا شك أن أقوى من جهة السند، وفريق يرى الجمع، وفريق يرى الجمع بينهما، أي أن هذا يحصل تارة وتارة، يعني تارة ليؤذن بليل هو بلال، وتارة الذي يؤذن بليل هو ابن أم مكتوم. وهذا أولى لأمرين. إذن الذي يترجح والله أعلم يقال الجمع بينهما كما ذكر أو كما نقل عن ابن خزيمة، أن الجمع بين الروايتين فيقال بلال كان يؤذن تارة بليل وابن مكتوم يؤذن بعد طلوع الصبح، وتارة بالعكس يؤذن ابن مكتوم بالليل وبلال يؤذن بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لأنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة هنا تعين الجمع، والجمع هنا ممكن، لا سيما إذا كان ظاهر السند الصحة ما قلت لكم رواية أنيسة بنت خبيب ظاهر السند الصحة ورواته ثقات. الأمر الثاني ورد تحديث هذه في أول الإسلام أن بلال رضي الله تعالى عنه كما أشرت قبل قليل يصعد على سطح امرأة، يصعد على سطح امرأة فإذا رأى الصبح أذن، إذا رأى الصبح أذن. إذن الآن الذي يؤذن بعد طلوع الفجر من هو؟ بلال في بعض الأحيان. إذن هنا يحمل كما ذكر على التناوب بينهما. أرجع إلى
هل يقال مما يقوي أيضا الجمع أن بينهما نور أن مخرج الحديث ليس واحدا عائشة وأنسة؟
رواية ابن حبان قد يقال بشذوذها أحسنت، لكن هنا هذا حديث آخر ويعضد كما ذكرت لكم أيضا حديث آخر وسند حسن في قصة بلال رضي الله تعالى عنه، فهنا يكون الجمع أحسن.
بالنسبة للأسئلة تكون قبل نهاية الدرس بعد دقائق
أيام جاءت العشر بدأت الآن. طيب فيها مسألة بس أذكرها على عجل نسيتها، وهو تأليل إدبار الشيطان. مر بنا لماذا الآن الشيطان يدبر إذا سمع التأذين؟ كما أسلفت قبل قليل قيل أنه لأجل الانزعاج، أنه ينزعج حينما يسمع التأذين فيتأذى بالتوحيد وسماع كلمة التوحيد. وبعضهم يرى أنه حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري لا يسمع صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فقالوا لعل إدبار الشيطان حتى لا يسمع التأذين وينشغل بالضراط ونحوه حتى لا يشهد يوم القيامة للمؤذنين. كما تعلمون باب الأذان ما يتعلق بأحكام الأذان والإقامة ومتابعة الأذان والإقامة من المسائل الطويلة، وإن شئتم نجعل الدرس القادم